فنول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
مستمعينا الكرام، في الحلقة الماضية من هذا البرنامج ذكرنا أن حادثة قتل وقعت في بني إسرائيل، وكان الغموض يكتنف الحادث إذ لم يكن القاتل معلوما، فأراد الله تعالى أن يدل هؤلاء القوم على القاتل، فأمرهم أن يذبحوا بقرة ويضربوا المقتول ببعضها. لكن بني إسرائيل لم يمتثلوا أمر الله هذا، وأخذوا يتذرعون بذرائع شتى لعدم الإتيان به. وعلى الرغم من أن موسى عليه السلام أخبرهم خصوصيات البقر، إلا أنهم في نهاية المطاف قالوا إنه من الصعب علينا تحديد نوع البقرة لأن الأبقار تشابهت علينا. عندها ذكر لهم موسى عليه السلام خصوصيات أخرى كما يستفاد من الآيتين الشريفتين، فنفذوا أمر الله ولكن على مضض وما كانوا يفعلون. ويستفاد من هذا الكلام القرآني المنير عزيزي المستمع أن العناد واللجاج لا يوصل إلى الهدف المطلوب، ولا ينبغي للإنسان أن يرى أن الحق هو فقط ما يطابق رأيه، وعليه أن يراعي الأدب الرفيع في الإتيان بأوامر الله تعالى، لا كبني إسرائيل الذين قالوا لموسى عليه السلام الآن جئت بالحق، وكأنه عليه السلام كان في السابق يقول باطلا حاشاه من ذلك. مستمعينا الكرام، ولنصغي الآن إلى الآيتين 72 و73 من سورة البقرة، وأيضا بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار.
وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون.
نعم مستمعين الأفاضل، هاتان الآيتان تشيران مرة أخرى إلى حادث القتل في بني إسرائيل، وفيهما تتجلى قدرة الله تعالى في إحياء الموتى، وهذه القدرة له تعالى في كل وقت ومكان، فهو الذي يحيي الموتى ويميت الأحياء، وهو على كل شيء قدير. وللإنسان أن يتدبر في هذا ويعلم بما لا يرقى إليه أدنى شك أنه إذا ما حلت القيامة بعث الله من في القبور استعدادا ليوم الحساب، ولتجزى كل نفس بما كسبت، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وفي الآية 74 يقول تباركت أسماؤه:
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
مستمعينا الكرام، في الآيات المباركات من سورة البقرة، وتحديدا في الآيات من 49 وحتى هذه الآية المباركة، يتحدث القرآن الكريم عن معجزات وألطاف إلهية بحق بني إسرائيل، منها إنقاذهم من تسلط آل فرعون، وانفراج طريق النجاة لهم عبر الماء، وقبول توبتهم بعد أن عبدوا العجلة من دون الله، ونزول المن والسلوى من السماء عليهم، وتضليل الغمام لهم، وآخر معجزة أمام أعين هؤلاء القوم كانت إحياء الميت المقتول بعد ضرب جسده ببعض البقرة المذبوحة. ومع كل هذه الآيات والمعجزات لم يسلم بنو إسرائيل لأمر الله وراحوا وراء الذرائع كي يفروا من دين الله، وقد عبر القرآن عن هذا بقساوة القلوب، فلا يكون فيها مكان لحب الله وعمل الخير للناس والخشوع والتفكر في ذات الحق جل شأنه. مستمعينا الكرام، أما الآن فإلى الدروس والعبر المستقاة من هذه الآيات. أولا، اجتناب العناد أمام أوامر الله والتحرز عن إثارة الأسئلة التي لا طائل منها، فالسؤال ليس دائما بدافع طلب الحقيقة، إذ من الممكن أن يكون هروبا من الحق والتكليف الإلهي. ثانيا، إن الله يعلم ما نخفي وما نعلن، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فحذار من أن نرتكب المعصية ونلقي بها على الآخرين، إذ في ذلك ظلم عظيم. مستمعين الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن المتابعة، وحتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزدي، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشكور
فضيلة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونواصل الحوار، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي وهو أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. في الحلقة السابقة تحدثنا حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحلقة الجزء الثاني، والسؤال هو متى يجب علينا أن نغض البصر أو نهمل الأمر بالمعروف خشية من طردنا من العمل؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. هذا من أهم الأسئلة التي ترد في جميع البلاد ومن كثير من المكلفين. شخص يعمل في شركة أو في عمل أو في مطعم أو في مقهى وتبث الأغاني والموسيقى المحرمة مثلا، هذا كمثال أولي، فماذا يفعل المكلف؟ هل يأمر بالمعروف أن على اجتناب الغناء، ينهى عن المنكر بحرمة الغناء، أم ماذا يعمل؟ هنا عندنا جواب جدا مهم، جدا لطيف، جدا دقيق، فيقول بشكل عام: إذا كان يخاف في المبادرة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضررا على نفسه. تارة بعض المكلفين إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر في مكان عملهم يصير عليهم ضرر مادي،
خوف، صح، الخوف من طردهم،
خوف مثلاً من الضرر المادي، خوف من الضرر الاجتماعي بشكل مبالغ وبشكل مؤثر. فهنا يجيب الفقهاء: لا يجب عليه ذلك. لماذا؟ لأنه أولا لا يكون مؤثر، بعد هم ماشين على سيرتهم، ماشين على عملهم. ثانيا، هو في نفس ذاته يتضرر من هذا الشيء، فلا يجب عليه.
نعم. السؤال الثاني مولانا: بعض سائقي الباصات أو سائقي الحافلات يعني بيحطوا الأغاني المرتفعة رغم أننا نقول في بعض الأوقات أخفاق الصوت أو تخفيف الصوت، حتى إذا وقت اللي بتكون مثلا بالتاكسي أو هيك كما بتسمع، كان منقول لو سمحت يعني خفف شوي، لكن لا يجيبوا. هون شو الحكم؟ يعني شو نحن شو لازم نعمل
مثل هذه الموارد كوسائل النقل؟ إذا استطاع المكلف أن يأتي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطريقة اجتماعية أو صحية مثلا، يقول أنا رأسي يوجعني، أو مثلا أنا أتضرر نفسيا
من ارتفاع الصوت،
أتضرر طبيا من ارتفاع الصوت، واستطاع أن يؤثر على هذا السائق فليفعل، وإلا إذا لم يرى نتيجة من هذا الشيء فيداري حتى يصل إلى مقصده.
يعني في بعض الأشخاص يقولون إذا لا يعجبك انزل من السيارة أو من الباص.
طبعاً ممكن الإنسان يقع في حرج أنه ينزل في مكان لا يستطيع أن يأخذ وسيلة نقلية غير هذه التي كان فيها،
فلذلك مضطر أن
إن رأى هنالك شيء نوع من التأثير فليأمر بالمعروف ولينهى عن
المنكر. نعم. السؤال اللي بعده مثلا: إذا طيب حتى الجيران مثلا، نفترض أنه أنت ساكن ببناية والجيران كمان يرفعون أصوات الغناء، هنا ماذا نفعل؟ يعني ما هو الحكم؟ نفس السائقي السيارات يعني نغض البصر، لا نتحدث؟
في مثل هذه الموارد الإنسان يعمل جاهدا على أن يوصل لهم هذه الفكرة، فكرة أنه هو في حالة من الانزعاج، في حالة من عدم الرضا عن السماع لهذا الغناء بطريقة تتناسب مع حقوق الجار.
نعم.
يحاول المكلف، يحاول المؤمن أن يتحدث معهم مرة مرتين أو أن يوصل لهم، وإذا لم يستطع فلا بد أن يداريهم وينهى نفسه عن الاستماع لهذه أغاني أو هذا المنكر.
ننتقل إلى الحجاب.
بني.
ما هو حكم أمر ونهي ذوات الحجاب يعني غير كامل، يعني غير التزامي مثلا؟ شو هو الحكم؟ ماذا نفعل؟
بشكل عام الحجاب شرح مختصر نافع، هو أن تستر المرأة أو المرأة نفسها بشكل مخصوص الشعر، مخصوص المفاتن. إن أظهرت شيء من المفاتن فلا بد للإنسان أن يأمرها، ولو بشيء يسير إن استطاع، وإذا لم يستطع أيضا لا يجب عليه.
نعم، اسمح لي مولانا بفاصل ونعود إليكم
إن شاء الله
لنكمل الحوار. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. نعود لكم مجددا مستمعين الكرام، ونرحب مجددا بسماحة الشيخ طه أزادي وهو أستاذ في الحوزات العلمية. قبل الفاصل كان يتحدث حول الحجاب وحكم النهي النساء ذوات الحجاب الغير كاملات. يعني تفضلوا، هل لديكم شرح مفصل أكثر؟
نعم، طبعا أريد أن أنوه إلى نقطة.
نعم،
قلنا في شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو المعرفة بنفس المعروف والمعرفة بالمنكر. تارة بعض الدول الحجاب عندهم يكون شرعي ولكن ليس متعارف في بعض الدول الأخرى.
نعم،
فلا بد أن نشخص كيفية الحجاب وصحة الحجاب، أي أن يكون شرعيا أو أن يكون غير شرعي. طبعا في مجتمعاتنا تقع المسؤولية الأولى بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على العلماء. لماذا نقول علماء؟ لأنهم يعلمون بالمعروف ويعلمون بالمنكر.
نعم،
وهم اللسان الناطق عن الشريعة وعن الشارع المقدس. هؤلاء في المرتبة الأولى. في المرتبة الثانية على المكلفين المؤمنين القادرين على التأثير، كبعض المسؤولين، كبعض الوجهاء، كبعض الأصحاب الشأنية. وفي المرتبة الثالثة على المكلفين عامة، صغارهم، كبارهم، رجالهم، نسائهم، طبعا إلى ما شافوا تأثير في كلامهم مع بعض النساء فيسقط عليهم هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
حتى لو كنت في الشارع مثلا ورأيت مثلا الحجاب يسقط عن رأسها للمرأة، هل عليك أن تقول لها انتبهي إلى حجابك؟ ألا تخاف أن تقول لك كلام مثلا مؤذي؟ هذا هو تكليف.
إذا كان الأذية شيء بسيط
أتحمل،
فغير معتنى به هذه الأذية البسيطة. إذا نحن نريد أن حتى موضوع التحسس والنظرات نأخذه بعين الاعتبار، فأصلا بعد لا يوجد لا أمر معروف ولا نهي عن المنكر. نعم، إذا ضرر بسيط، كلام بسيط، نظرات بسيطة كما نرى في بعض المجتمعات، فهذا غير معتنى به. إذا كان ضرر واقعي بحيث أذية النفس، أذية الزوجة، أذية الأطفال، الضرر المادي المعتبر، نعم يسقط في هذه الحالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
أي نوع من الضرر تتحدثون عنه؟
الضرر البدني ممكن هذه المرأة تتجرأ بالضرب.
نعم.
الضرر على الزوجة والأطفال ممكن هاي المرأة اللي نتحدث معها تؤثر على زوجتي تضربها، تؤثر على أطفالي، ممكن تكون هي مسؤولة، ممكن تكون هي معلمة، ممكن تكون هي مديرة مدرسة.
نعم.
الضرر المادي، إتلاف الوسائل العامة، ممكن تتلف سيارتي.
نعم.
وسيلة نقلي، أو ممكن تتهجم على بيتي، أو شخص من طرفها.
نعم.
يتهجم على البيت، أو مثلا تنهب أموالي بسبب أمري بالمعروف ونهي عن المنكر.
نعم. أو لربما يصبح لها تأثير سلبي يعني من جهة الدين مثلا.
أي ممكن أنه هذا الفعل الأمر بالمعروف عن المنكر يثيرها ويؤثر عليها
سلبا،
وينبعث منها أمور سلبية اتجاه الدين بشخص الدين مثلا.
نعم، هناك مسألة، سؤال: تزوجت أختي منذ مدة برجل لا يصلي، وبما أنه دائم التواجد معنا فإنني مضطرة إلى التحدث معه، بل ربما أساعده في بعض الأعمال بناء على طلبي، وسؤالي: هل يجوز لي شرعا التحدث معه ومساعدته في بعض الأعمال، وما هو تكليفي بالنسبة إليه؟ يعني الصهر مثل ما بيقولوا.
نعم،
هو أكيد بيكون موجود بالبيت يعني.
في فرض السؤال تفضلتي أنه تزوجت أختي منذ مدة برجل لا يصلي.
نعم.
تارة بعض تاركي الصلاة في قرارة نفسها أصلا لا يعتقد بوجوب الصلاة، فهنا لابد أن نشخص مثل هذه الوضعيات. نعم، لا يجب عليك في ذلك سوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشكل متواصل.
نعم.
شلون بشكل متواصل؟ كما كانت شرائط الوجوب متوفرة، كلما إذا أنت عندك موجودة شرائط الوجوب بالأمر بالمعروف عن المنكر، هو حسن الأخلاق ممكن يتقبل منا هذا الكلام، نعم نأمر بالمعروف نتكلم حول الصلاة. تارة إنسان يتكلم عن هذه العبادة بشكل غير مباشر، يتكلم عن بركات الصلاة بشكل غير مباشر، وتارة نربط الصلاة بالحالة المعنوية للإنسان.
نعم.
على سبيل أن نؤثر على هذا الشخص، إن استطعنا أن نؤثر به فلنا أجر، وإن لم نستطع أن نؤثر فيه أيضا لنا أجر، وجزاكم الله خير الجزاء.
طيب بشكل عام يعني الصهر بقلب البيت يعني شو يعني؟ دائما انت يعني بتشوفه بدك تحكي معه يعني، كان بيصلي او غير ما بيصلي يعني، يعني هل يجوز ان نجلس معه، ان نمازحه، نتحدث معه مثلا خارج الحدود؟ كثير في منه.
بشكل عام الصهر مع المحرم هو محرم، ومع غير المحرم هو غير محرم، وإن كان صهرا. ومع الأسف نرى في بعض المجتمعات الاستهتار بهذا الموضوع، أنه بعض الأخوات الزوجة أو أقارب الزوجة يستهترون بموضوع العلاقة أو التعامل مع الصهر. لابد من مراعاة الأحكام الشرعية.
أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين الكرام. شكرا لكم على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزادي. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقي تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفى كف السوء عني بيده وسلطاني. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليال والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطوال والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعبال والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخلق مني بأزمة القلوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق. وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال. فبئس المطية التي امتطأت نفسي من هواها فواهل لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي واقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي هو أنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا. كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوغول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيئتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهواء المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغساق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا. من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا، فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجيب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول في كل عسر ويسر، بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. إلهي قلبي محجوب، ونفسي معيوب، وعقلي مغلوب، وهوائي غالب، وطاعتي قليل، ومعصيتي كثير، ولساني مقر بالذنوب، فكيف حيلتي يا ستار العيوب؟ ويا علام الغيوب ويا كاشف الكروب اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد يا غفار يا غفار يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
فقه السماء
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من صلى في السفر أربعا فأنا إلى الله منه بريء. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم صلاة من كان استمرار سفره مشروطا بشرط، وبيان عدم اعتبار الاستقلالية في قصد السفر. قلنا في الحلقة السابقة: يعتبر في السفر الشرعي الموجب لقصر الصلاة قصد المسافة من أول السير. وقد يسأل سائل: ما حكم من قصد السير إلى دون المسافة الشرعية ومنها يواصل سفره إلى أزيد من المسافة الشرعية ولكن سفره مشروط بشرط؟ الجواب: يتم في صلاته لعدم قصد السفر الشرعي، إذ هو مردد ومتوقف استمرار السير على شرط غير معلوم التحقق. وتوضيح ذلك: لو أن شخصا من سكان النجف الأشرف يطلب شخصا من مدينة الحيرة مقدارا من الأموال فقال: أنا أذهب إليه، فإذا أعطاني طلبي أذهب من الحيرة إلى زيارة القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، فإذا سار من النجف إلى الحيرة وحل وقت الصلاة في الحيرة فوظيفته أن يصلي تماما. وأما إذا كان يعلم أنه سيعطيه الأموال من أول مسيره من النجف فيجب عليه القصر، لأنه هو مسافر شرعي وقاصد المسافة، وقد وصل إلى مكان حد الترخص، وحد الترخص هو المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن أهل البيوت، وعلامة ذلك أنه لا يرى أهل بلده، أو هو أي حد الترخص المكان الذي يخفى فيه صوت الأذان بحيث لا يسمع أذان بلدته. وقد يسأل سائل: ما حكم الزوجة التي هي تابعة لزوجها بالنسبة إلى السفر؟ الجواب: لا يعتبر في قصد السفر أن يكون المسافر مستقلا، فإذا كان تابعا لغيره كالزوجة والخادم والأسير وجب التقصير، إذا كان التابع قاصدا تبعا لقصد المتبوع. سؤال: ما حكم التابع إذا شك في قصد المتبوع؟ الجواب: بقي على التمام، والأفضل الاستخبار من المتبوع. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم: المكتبة الصوتية. إنسان بعمر 250 سنة. نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثامن من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام السجاد عليه السلام، فيذكر سماحته تجليات المواجهة السياسية وأشكالها في سيرة الإمام السجاد عليه السلام، حتى يتوقف عند مواجهة الإمام لوعاظ السلاطين وعلماء البلاط، ثم يتناول استغلال حكام الجور وعلماء الدين لاختلاق الأحاديث ونسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة الكبار بما يوافق ميولهم وأهواءهم. من هؤلاء العلماء هو محمد بن شهاب الزهري. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
ويوجد حديث آخر يتعلق بفترة ارتباط الزهري بالنظام الحاكم، فقد روى اليعقوبي في تاريخه: إن الزهري يحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى، وإن الصخرة التي وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدمه عليها تقوم مقام الكعبة. ويعود هذا الحديث إلى ذلك الزمن الذي كان عبد الله بن الزبير حاكما فيه على مكة، والناس الذين يريدون الحج بطبيعة الحال لابد وأن يدخلوا مكة وهي تحت نفوذ ابن الزبير، وكانت تلك الأيام فرصة مناسبة له للتبليغ ضد أعدائه، وخاصة عبد الملك بن مروان. ومن جانب آخر، بما أن عبد الملك كان يدرك خطورة هذا الأمر، ولكي يمنع الناس من الذهاب إلى مكة، رأى أن أفضل الطرق هو وضع أحاديث تبين أن شرف القدس بمنزلة شرف مكة. ونحن نعلم في العرف والثقافة الإسلامية أنه لا توجد منطقة في العالم توازي الكعبة شرفا ومكانة، ولا يوجد حجر في الدنيا يضاهي الحجر الأسود. فكانت تلك الأحاديث المختلقة وسيلة لعبد الملك لكي يدفع الناس للذهاب إلى فلسطين، لأن فلسطين كانت جزءا من الشام وتحت نفوذ عبد الملك. فإلى أي مدى كان لهذه الأحاديث تأثير في نفوس الناس وأفعالهم؟ وهل حدث في زمن ما أن الناس حجوا إلى بيت المقدس بدلا من مكة أم لا؟ ولو حدث ذلك لكان ينبغي أن نعد المجرم الأصلي أو أحد المجرمين محمد بن شهاب الزهري، الذي حرف الأمر في أذهان الناس لأجل مآرب عبد الملك السياسية. وعندما يصبح الزهري تابعا لجهاز الخلافة، فلن يمنعه شيء من وضع الأحاديث ضد الإمام السجاد عليه السلام والتنظيمات العلوية، منها ما وجدته في كتاب أجوبة مسائل جار الله تأليف المرحوم السيد عبد الحسين شرف الدين، حيث يدعي الزهري في رواية أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كان جبريا، وينسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في معنى الإنسان في الآية وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أنه أمير المؤمنين عليه السلام والعياذ بالله. وفي رواية أخرى ينقل أن حمزة سيد الشهداء كان شاربا للخمر، وإنما جعل هاتين الروايتين لدعم الجبهة السياسية المتسلطة لعبد الملك وبني أمية مقابل أئمة الهدى عليهم السلام، وبالتالي لنسف عترة النبي وسلالته الذين كانوا يواجهون الأمويين بعنوان أنهم مسلمون من الطراز الأول، ويعرفهم على أنهم مثل غيرهم من العوام والمقصرين في تطبيق أحكام الدين. بالنسبة للزهري وأمثاله، فقد وقف الإمام السجاد عليه السلام موقفا حازما وقاسيا جدا، حيث يلحظ هذا من خلال الرسالة التي وجهها إليه. وقد يتساءل بعض الناس إلى أي مدى يمكن أن تعكس الرسالة هذا الموقف الشديد، ولكن بالالتفات إلى شدة اللهجة في مضمون هذه الرسالة الموجهة إلى الزهري، وكذلك بالنسبة للجهاز الحاكم، وأنها لا تنحصر بمحمد بن شهاب، بل كانت تقع في أيدي الآخرين وتنتقل بالتدريج عبر الألسن والأفواه وتبقى عبر التاريخ، كما أننا اليوم وبعد أكثر من 1300 سنة نتناولها بالبحث. وبالالتفات إلى مثل هذه الأمور يمكن أن ندرك حجم الضربة التي وجهت للقداسة الشيطانية والاصطناعية لمثل أولئك العلماء. لقد كانت الرسالة خطابا لمحمد بن شهاب، ولكنها نالت من أشخاص آخرين على شاكلته. ومن المعلوم أن هذه الرسالة عندما تقع بأيدي المسلمين وبالأخص شيعة ذلك العصر وتنتقل عبر الأيدي، فأي سقوط لهيبة هؤلاء ومكانتهم ستحدثه في الأعين. وهنا ننقل مقاطع من هذه الرسالة. في البداية يقول عليه السلام: كفانا الله وإياك من الفتن ورحمك من النار. في الجزء الثاني من هذه الجملة نجده يخصه بالخطاب. لماذا؟ لأن كل إنسان يتعرض للفتن، حتى الإمام السجاد عليه السلام، ولكن دون أن يسقط فيها. ومحمد بن شهاب يتعرض للفتنة ولكنه سقط. أما بالنسبة لنار جهنم فإنها لا تقترب من الإمام زين العابدين عليه السلام، ولهذا خص الكلام هنا بالزهري. وابتداء الرسالة بمثل هذه اللهجة دليل على تعامل الإمام عليه السلام معه بطريقة تحقير ومعاداة. ثم يقول عليه السلام: فقد أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك بها أن يرحمك. دققوا، لمن الخطاب في هذه الجملة؟ إن الخطاب موجه لشخص يغبطه الجميع على حاله، فهو أحد العلماء الكبار المقربين للنظام الحاكم، بينما نجد الإمام عليه السلام يبينه ضعيفا ووضيعا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء: الدكتور عدنان إشكواري. من إنتاج حوراء بلال.
إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.